من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الرابعة، وهي عدم جواز استعمال الماء المتنجس في رفع الحدث والخبث، فمضافا إلى ارتكازية المسألة نستفيد ذلك أيضا من مجموعة من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. فقد ورد في خبر الأعرج عليكم السلام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة 900 رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ، قال لا. لو كان السؤال عن الشرب فقط لأمكن القول بعدم دلالة الخبر على التنجس من باب الاستقذار أو الآثار الوضعية المفسدة للبدن، لكن لما أضاف إلى ذلك السؤال عن الوضوء فمضافا إلى أن الرواية تدل صراحة على عدم جواز استعمال هذا الماء في رفع الحدث، تدل بالالتزام على أن الماء المذكور قد تنجس. إذن مضافا إلى الارتكاز مثل هذه الرواية يدل على المدة. وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام القاضم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ، نزل من أنفه دم، رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. وتقريب الاستدلال بها كالرواية السابقة، بل في بعض الروايات عندما سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن الماء المشتبه، أن هذا الدم وقع في هذا الإناء أو في ذلك، فالإمام عليه السلام أمر بإهراقهما معا، والأمر بالإهراق كناية عن أنه لا يستفاد منهما، وليس ذلك في المقام إلا لأجل النجاسة، فلا يجوز استعمال المتنجس، فلذا أمر بإهراقه. قد يتوهم أن هذه الرواية الأخيرة لا يصح الاستدلال بها في المقام كقاعدة كلية. تفت مدعان ما هو المدعى أن كل ماء متنجس لا يصح استعماله في رفع الخبث والحدث. إذن عندنا كبرى كلية استدلينا عليها برواية الإهراق. الإشكال أن هذه الرواية لا تنتج الكبرى الكلية باعتبار أنها على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة لابد أن يكون من باب التعبد، يكون من باب خصوصية المورد، فلا يتجاوز منها منه إلى غيره من الموارد. لماذا هي خلاف القاعدة؟ باعتبار أن المكلف في المثال، أي مثال اشتباه الإناء المتلجس، يتمكن من إدراك الطهارة الواقعية. إذا كان يتمكن من إهراق الطهارة الواقعية، ما كان ينبغي بمقتضى القاعدة أن نقول له انتقل إلى التيمم؟ لا ينبغي أن نأمره بإهراق الماء والتيمم، لأنه متمكن من الطهارة المائية الواقعية. أما كيف يكون متمكنا من الطهارة المائية بهذه الطريقة؟ بأن نأمره بالوضوء بأحد الإناءين المشتبهين، وبالنسبة للإناء الآخر نأمره بأن يغسل به محل الملاقاة من الأول ويتوضأ به ثانية. وهنا يكون قد أدرك الطهارة الواقعية، لأن المتنجس إن كان الماء الأول فقد طهر بالماء الثاني محل الأعضاء وطهر من أي شيء؟ من الخبث، وتوضأ به فتطهر من الحدث. هذا إذا كان النجس والمتنجس والماء الأول. وإن كان المتنجس هو الماء الثاني فقد حصلت له طهارة من أي شيء؟ من الحدث، لأنه توضأ بالماء الأول. واستعمال الماء الثاني لا يرفع الوضوء، إذ ليس من نواقض الوضوء، فيبقى يشك في أنه تنجست أعضاء الوضوء أم لا. لماذا؟ لعدم إحرازه لنجاسة الثاني، فيجري قاعدة الطهارة. فنلاحظ أنه في هذه الحالة حكمنا بكلا الطهارتين، بالطهارة من الحدث وبالطهارة من الخبث. فإذا كان مقتضى القاعدة أن يفعل هكذا، لا أن ينتقل إلى التيمم. لكن تعبدا بهذا الخبر نقول مختص بمورده، ولا نستطيع أن نستنتج منه قاعدة كلية، لأنه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، فلا نستنتج منه قاعدة كلية، فنقتصر عليه في مورده. واضح هذا الإشكال؟ طبعا إن قلت أنه في هذا التوجيه نظر، من أي جهة؟ من جهة أنك تممت البحث بقاعدة الطهارة، والحال أن هناك أصلا حاكم على قاعدة الطهارة. ما هو هذا الأصل الحاكم على قاعدة الطهارة؟ ألا وهو استصحاب نجاسة الأعضاء. ليه؟ لأن أعضاء الوضوء أحد الإناءين نجسه. والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة. قلت أن الاستصحاب في مثل هذه الحالة لا يجري. مثل هذه الحالة ما هي؟ في موارد التوارد الحالتين والجهل بتاريخهما. الآن أنا على أعضاء وضوئي توارد حالتان، أن أحد الماءين طاهر وأحد الماءين نجس، ولا أعرف المتقدم من المتأخر، وسوف يأتي معكم في الاستصحاب من الكفاية في بعض تنبيهات الاستصحاب أن الاستصحاب لا يجري في توارد الحالتين عند الجهل بالتاريخ. نعم هناك سوف يأتي يوجد خلاف، يوجد خلاف في منشأ عدم جريان الاستصحاب لا في أصل عدم جريان الاستصحاب. يعني العلماء اتفقوا على أن الاستصحاب في توارد الحالتين مع الجهل بالتاريخ لا يجري، هذا محل اتفاق، إنما الاختلاف في منشأ عدم الجريان. جماعة قالوا لا يجري لوجود مانع، يعني المقتضي تام، إنما الكلام ماذا؟ لوجود مانع له، لوجود معارض، لأن أحد الإناءين كما نجس الآخر طهر فيتعارض الاستصحابان. فإذا عدم جريان الاستصحاب من باب المعارضة لوجود مانع. جماعة قالوا لا، عدم أصلا لا تصل النوبة إلى المانع وإلى المعارضة، أصل الاستصحاب في حد ذاته لا يجري لعدم تمامية أركانه، فعدم جريان الاستصحاب لأجل عدم المقتضي. الآن لا يهم هذا أو ذاك، المهم الاستصحاب لا يجري. فإذا لم يجري الاستصحاب تكون قاعدة الطهارة سالمة فتجري. واضح هذا الكلام؟ فإذا خلاصة الإشكال على روايتي على موثقة عمار على ما في ذهني، خلاصة الإشكال أن هذه الرواية على خلاف القاعدة، فلا نستطيع أن نستفيد منها قاعدة كلية، بل نخصصها بموردها. فلا تستطيع أن تقول كل ماء متنجس لا يرفع حدثا ولا خبثا. واضح هذا الكلام؟ لم نقرأ هذا المقدار. يقول خصوصا حين جاء الماء، عجيب. يقول خصوصا لو لوحظ ما ورد في أخبار البئر الدال على أن عدم التوضؤ بالماء النجس من مرتكزات السائلين، حيث جعلوا محط سؤالهم جواز التوضؤ منه وعدمه. والحال أن مقصودهم في الواقع ما هو؟ أن مقصودهم فهم طهارة مائه وعدمها كما شرحنا يوم أمس، فضلا دليل آخر عن التصريح بعدم التوضؤ بماء وقع فيه أوقية من الدم كما في رواية الأعرج وخبر علي بن جعفر، بل نص إهراقهما والتيمم في فرض اشتباه الطاهر بالنجس، هذا النص شاهد على النجاسة. الإشكال ماذا كان؟ يقول وتوهم كون هذا الخبر على خلاف القاعدة. ليش على خلاف القاعدة؟ من جهة إمكان تحصيل الطهارة بكلا قسميها، يعني ما هي؟ من الخبث ومن الحدث.
الخبث ما ينتهي،
كيف؟ الآن قاعدة الطهارة اللي جريناها نحن.
لا في الأخير أنه يوجد احتمال أنه
إيه فنشك فقاعدة نحرزها ولو بالأصل، ما أنه نحرزها يعني نتيقن، نحرزها ولو بالأصل. قاعدة الطهارة أحرزت لنا تعبدا أني طاهر، اشتغل. طبعا سوف يأتي الجواب عن ذلك، هذا غير مقبول، لكن كتصوير الآن بدوي هذا هكذا بكلا قسمية، يعني من الحدث والخبث، بالوضوء بأحدهما وغسل المحل بالآخر والوضوء به، لأنه حينئذ يحصل الجزم برفع الحدث. طبعا هذا رفع الحدث لا يحتاج إلى أصل، لا يحتاج إلى أصل، ويحكم بطهارة المحل أيضا لقاعدة الطهارة. طب هنا إن قلت لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة مع وجود الاستصحاب، يقول الاستصحاب لا يجري بعد فرض سقوط الاستصحاب في مثل المقام. ما هو مثل المقام؟ من توارد الحالتين. خب لماذا لا يجري الاستصحاب؟ إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. خلاف بين الشيخ الأعظم والأخند الخراساني سوف يأتي أن عدم جريان الاستصحاب في توارد الحالتين هل لأجل عدم تمامية أركان الاستصحاب، أو أن أركان الاستصحاب تامة لكن سقط الاستصحاب لوجود معارض له. المهم لا يجري الاستصحاب، فحينئذ تسلم قاعدة الطهارة عن الأصل الحاكم فتجري. واضح هذا الكلام؟ طب فلنقل أنها على خلاف القاعدة، ما الذي يضر في مقامنا؟ ما كان على خلاف القاعدة يعني تعبديا يقتصر به على مورده ولا يستنتج منه قاعدة كلية. واضح صار البيان؟ هذا التوهم لا يرتضيه الشارح رحمه الله، توضيح الإشكال أن المفروض في الخبر أن الكلام عن الماء القليل، لأن السؤال كان عن إناءين، وهذا واضح أنه من المياه القليلة. والتوهم المتقدم يبتني على أن التطهير بالماء القليل لا نحتاج فيه إلى إفراغ، بل بمجرد وضع الماء الطاهر القليل على المكان المتنجس يطهر. إذا بدينا على هذه النظرية أن التطهير بالماء القليل يكفي بملاقات الماء القليل لمحل النجاسة، إذا قلنا هكذا هذا الكلام سليم، الكلام المتقدم والتوهم المتقدم يكون صحيحا. أما لو قلنا نحتاج إلى إفراغ ولا يكفي مجرد ماذا؟ الملاقات، فحينئذ عند ملاقات الماء الثاني لليد يصبح لدينا علم تفصيلي في النجاسة. غاية الأمر نشك في المنجس، هل هو الأول أم الثاني؟ وهذا لا يضر، هذا العلم الإجمالي لا يضر، ما دام نعلم أن هذه تنجست. غاية الأمر إما تنجست من الأول وإما تنجست من الثاني، ومع العلم التفصيلي بالنجاسة لا يصدق، ومع العلم التفصيلي بالنجاسة يصدق تعلم أنه قذر. وإذا صدقت الغاية يرتفع الحكم المغية في قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء لك طاهر متى؟ حتى تعلم. وصدق مع هذا العلم التفصيلي أني أعلم. فإذا صدقت الغاية يرتفع المغية، فلا يصدق أني طاهر. واضح هذه النكتة؟ ثم يترقى أكثر الشارح يقول: حتى لو لم نعتبر الإفراغ في التطهير بالماء القليل، مع ذلك لا تجري قاعدة الطهارة. والسر في ذلك أن الغاية في قاعدة الطهارة ما هي؟ حتى تعلم. والمراد من العلم هنا مطلق المنجز، لا خصوص العلم التفصيلي. وفيما نحن فيه نعلم إجمالا بالنجاسة، ومع العلم إجمالا بالنجاسة تتنجز وتتحقق الغاية فلا تجري قاعدة الطهارة. اتفق جيدا الآن حتى نطبق المسألة. عليكم السلام. أنا عندما أتوضأ بالأول ثم أغسل بالثاني، على تقدير نجاسة الثاني فيكون في النهاية محل الوضوء، محل أعضاء وضوئي نجس. ولو كان الأول هو النجس فصحيح أنا عندما أغسل بالثاني ترتفع النجاسة، لكن باعتبار عدم إحراز ارتفاع النجاسة وكان لدينا بعد هاتين العمليتين عندنا علم إجمالي بالنجاسة، فيكون هذا العلم الإجمالي رافعا للغاية فينجس ولا تجري قاعدة الطهارة. يقول: مدفوع بأن ذلك إنما يتم على فرض عدم الاحتياج إلى الإفراغ في الغسل بالمياه القليلة. وإلا يعني لو قلنا بأننا نحتاج إلى الإفراغ فحين ملاقاة الماء الثاني يعلم تفصيلا بنجاسة المحل، وهذا العلم التفصيلي بنجاسة المحل معلوم الزمان. ليش؟ ليش معلوم الزمان؟ وأين زمانه؟ زمانه حين استعمال الماء الثاني، حين الملاقاة، لأنه بمجرد الملاقاة إن كان الأول منجس فبمجرد الملاقاة لم يطهر، وإن كان الثاني منجس فبمجرد الملاقاة نجسة. فيستصحب بل
إجمالي
أنه متردد
بين هذا
وذاك،
نستصحب
بقاء النجاسة.
لا، يقول
أننا
نعلم تفصيلا بنجاسة المحل. أي فنستصحب شنو ذاك؟
يعني في الزمن السابق نعلم تفصيلا، أما الآن
حين ملاقاة الماء الثاني.
نعم، وإلا حين ملاقاة الماء الثاني يعلم تفصيلا بنجاسة المحل مع العلم بتأريخه فيستصحب. يعني هذا اليقين السابق معلوم التاريخ، فالآن بعد الوضوء بالماء الثاني نشك أنه ارتفع أم لا نستصحب البقاء. بل لو فرض عدم اعتبار الإفراغ أيضا فلا محيص حين ملاقات الثاني من الابتلاء بالعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة موضع آخر قبل ملاقاته للثاني، قبل ملاقاته للمائل الثاني. ومثل هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف بالاجتناب عن النجس من دون صلاحية زوال هذا العلم بعد المنجزية بغسل الجميع، إذ هو قبل ذهاب العلم بالتلف بعده كما لا يخفى. تكملة هذا البحث يتوقف على بيان مطلب سوف يذكر إن شاء الله في الكفاية في بحث العلم الإجمالي. عندنا في بعض تنبيهات العلم الإجمالي بحث، ظاهر الوقت لا يكفي لتوضيحها، نأجلها إلى الغد إن شاء الله.